كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتساءل ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة، لكن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا في الدرس الماضي في وجوب قراءة الفاتحة أمورا: الأول أن يقرأها كاملة، والثاني أن يقرأها قراءة صحيحة، الثاني أن يقرأها قراءة صحيحة، والثالث أن يقرأها مرتبة، ورابعا أن تكون قراءته للفاتحة متوالية. وإن تعذرت عليه الفاتحة فإن كان يحفظ شيئا من الفاتحة كرره بقدرها، وإن لم يحسن شيئا من الفاتحة وجب عليه أن يقرأ 7 آيات، فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة قال آمين، والتأمين سنة لكل مصل فرغ من الفاتحة، سواء الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية. وإن كانت جهرية استحب للإمام والمأموم الجهر بالتأمين، ويستحب أن يقع تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده. وأن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، ولا حرج أن يقرأ سورة كاملة أو بعض سورة أو آية واحدة كاملة المعنى، ويجوز أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ويجوز إعادة قراءة نفس السورة في الصلاة، ويجوز قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، بل لا حرج أن يكرر السورة نفسها أو الآية نفسها في الركعة الواحدة. وقراءة السورة بعد الفاتحة تكون للإمام والمنفرد، أما المأموم فلا خلاف أنه لا يشرع له قراءة السورة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، وأن الثالث والرابع يكتفي فيها بالفاتحة، وأن السورة التي تكون بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية في الفجر من طوال المفصل، وأن المفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن، فيستحب للمصلي أن يقرأ في صلاة الفجر بطوال المفصل كقاف والذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة. وطوال المفصل تبدأ من سورة قاف إلى سورة عمة، لما روى النسائي عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. وفي الدرس الماضي قلنا عمر بن عبد العزيز، لكن أبو هريرة ما أدرك، لكن عمر بن عبد العزيز ما أدرك أبا هريرة، ولذلك في الروايات لا يوجد عمر بن عبد العزيز، وإنما فقط من فلان ولم يسميه، فليس هو عمر بن عبد العزيز قطعا. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل، وصححه الألباني. وقوله من فلان لعله يقصد أنس بن مالك، فقد روى ابن عساكر عن ثابت البناني قال: أبو هريرة ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم سليم، يعني أنسا. وهناك حديث آخر معروف أن أنس بن مالك قال: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، ويقصد عمر بن عبد العزيز. وأما حديث أبي هريرة من فلان فلعله أراد أنس بن مالك بقرينة رواية ثابت عند ابن عساكر. واتفقوا على أنه يسن في صبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى وهل أتى في الثانية، لما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. ولا بد من التنبيه هنا على أمور: الأول أن السنة أن يقرأ بالسورتين بكمالهما. فإذا قسم السجدة قسمين، في الركعة الأولى قسم والثانية قسم، فليس من السنة. وإذا قسم الإنسان قسمين، في الركعة الأولى قسم والثانية قسم، فليس من السنة. إذا أراد السنة فإنه يصلي بألف لام ميم تنزيل السجدة كاملة في الركعة الأولى، وسورة الدهر أو الإنسان كاملة في الركعة الثانية. ثانيا، أنه لا يستحب أن يقرأ بسورة أخرى فيها سجدة باتفاق الأئمة، فليس الاستحباب لأجل السجدة، لأن بعض الناس يظن أن السنة أو المستحب في الركعة الأولى من الفجر يوم الجمعة أن تقرأ أي سورة فيها سجدة، فيقرأ مريم ويقرأ موضع في سجدة من أي سورة أخرى. السنة ألف لام ميم تنزيل تحديدا مع سورة الإنسان في الركعة الثانية، فليس المراد سورة فيها سجدة، السجدة جاءت اتفاقا قصد هذه السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين لاشتمالهما على ما كان وما يكون في هذا اليوم، يعني يوم الجمعة، من خلق آدم وذكر المبدأ والمعاد ودخول الجنة والنار، فكان يذكر الأمة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون. ثالثا، أنه لا ينبغي المداومة عليها بحيث يتوهم الجهال أنها واجبة وأن تاركها مسيء، بل ينبغي تركها أحيانا ليبين عدم الوجوب، كما قال ابن تيمية وابن القيم مجموع الفتاوى وزاد المعاد. إذن السنة أن يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة غالبا، يترك أحيانا يغير لبيان عدم الوجوب، لأن العامة إذا توالى عليهم الشيء وتكرر واضطرد ظنوه واجبا، فإذا خالف أحد من الأئمة أنكروا عليه. قال المصنف: وفي المغرب من قصاره، يستحب للمصلي أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويدل على ذلك الحديث السابق الذي رواه النسائي وفيه ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. ويؤكد هذا ما رواه البخاري رحمه الله عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواضع نبله، وقصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن، فيقرأ في المغرب بسورة الناس والفلق والإخلاص والمسد والنصر والكافرون والكوثر والماعون والقريش والفيل والهمزة ونحو ذلك. إذن طوال المفصل من قاف إلى عمة، أوساط المفصل من عمة إلى الضحى، قصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. لكن لم تضطرد السنة في صلاة المغرب بقصار المفصل، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب أحيانا بطوال المفصل ومن أوساط المفصل أيضا، فقرأ مرة بالطور كما في البخاري، وقرأ مرة بالمرسلات كما في البخاري أيضا، بل وقرأ مرة فيه بسورة الأعراف. ولهذا أنكر زيد بن ثابت رضي الله عنه على مروان بن الحكم مداومته على القصار في صلاة المغرب، فقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين؟ رواه البخاري، والمقصود بطول الطوليين الأعراف. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. فإذا كان مسجد سوق والإمام يعلم أنه لو قرأ بالأعراف أبغضوه وهجروه، ليس من المصلحة أن يقرأ بالأعراف. لكن لو كان مجموعة من الشباب في رحلة أو مسجد في سكن طلاب شباب وليس وقت اختبارات، ما فيهم مستعجل ولا مريض ولا صاحب حاجة، فأرادوا من إمامهم أن يطبق فيهم هذه السنة مرة، فقالوا اقرأ بنا بالأعراف. طيب، إذن السنة في موضعها. قال المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي: وفي الباقي من أوساطه. باقي الصلوات ماذا بقي؟ العصر والعشاء والظهر. أما العصر والعشاء فيقرأ فيهما بأوساط المفصل كسورة الشمس وضحاها، سورة الليل والفجر والبينة والضحى. وأوساط المفصل تبدأ من سورة عمة إلى الضحى، والبينة أين ستقع؟ حسب التقسيم في القصار، لكنها في الطول أشبه بالأوساط. وأوساط المفصل تبدأ من سورة عمة إلى الضحى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذ بن جبل في صلاة العشاء فقال له: إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. رواه مسلم. أما صلاة الظهر فمذهب الحنابلة أنه يقرأ فيها بأوساط المفصل، ومذهب الشافعية أنه يقرأ في صلاة الظهر بطوال المفصل، وكلا الأمرين قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة تجمع المذهبين. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الظهر بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وكان يقرأ أيضا فيها، يعني صلاة الظهر، بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور، رواه أبو داود وحديث صحيح. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. والظاهر أن أغلب أحوال عليه الصلاة والسلام تطويل صلاة الظهر، لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي رواية قدر 30 آية، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك، وعلى هذا يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وأما في العصر فيقرأ فيهما قدر 15 آية. أما تنكيس السور فإن المسلم ينبغي عليه أن يقرأ على ترتيب المصحف متواليا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة الضحى مثلا يقرأ بعدها ألم نشرح، والأحسن أن يأتي بالسورتين المتواليتين في ترتيب المصحف إذا أراد أن يقرأ سورتين. ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية بعدها بسورتين ثلاث خمس عشر لا بأس، ولو قرأ في ركعة سورة ثم قرأ في الركعة التي بعدها بسورة بعدها بسورتين أو ثلاثة أو خمس أو عشر فلا بأس، ولو قرأ في ركعة بسورة ثم قرأ في الركعة الثانية بسورة قبلها في الترتيب قبل سورة الركعة الأولى فلا بأس أيضا، وإن كان ذلك مخالفا لعموم السنة. وقيل القراءة بغير ترتيب المصحف مكروهة لأن الصحابة وضعوا المصحف على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم، ولكن القول بالجواز هو الأقرب، ويدل على ذلك حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من الليل بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وكذلك حديث ابن مسعود في النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينها، فبعضها على خلاف الترتيب المعروف، فقد كان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ سورة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. هذه النظائر لعل بينها تقاربا في موضوع السور. ما حكم القراءة من المصحف في الصلاة؟ تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره، في الفريضة وفي النافلة، أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: هل يجوز للإمام في أثناء الصلوات الخمس أن يقرأ من المصحف، وخاصة صلاة الفجر، لأن تطويل القراءة فيها مطلوب، وذلك مخافة الغلط أو النسيان؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: يجوز ذلك إذا دعت إليه الحاجة، كما تجوز القراءة من المصحف في التراويح لمن لا يحفظ القرآن. وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به. وتطويل القراءة في صلاة الفجر سنة، فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن الكريم جاز له أن يقرأ من المصحف، ويشرع له أن يشتغل بحفظ القرآن وأن يجتهد في ذلك، أو يحفظ المفصل على الأقل حتى لا يحتاج إلى القراءة من مصحف. انتهى كلامه. إذن السنة أن يقرأ من حفظه، الأفضل أن يقرأ من حفظه، لكن لو قرأ حتى في الفريضة من مصحف فيجوز ذلك. قال المصنف رحمه الله: ويجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا. السنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء. قال النووي: وهذا كله بإجماع المسلمين مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة على هذا. طيب، هذا الكلام في حق من؟ الإمام. أما المأموم فأجمعت الأمة على أنه يسن له الإسرار ويكره له الجهر، سواء سمع قراءة الإمام أم لا، المجموع والمغني. ودليل كراهة الجهر الآن بالنسبة للمأموم، المكروه ما هو؟ القراءة ولا الجهر؟ الجهر. هو بالنسبة للقراءة فيها تفصيل، قلنا الفاتحة منهم من يوجبها حتى لو كان في الصلاة الجارية، ومنهم من يقول إذا قرأ الإمام تنصت، وإذا سكت الإمام تقرأ الفاتحة، وغير الفاتحة في الصلاة الجهرية الأمة مجمعة على أن المأموم إذا جهر الإمام في غير الفاتحة ماذا يسن له؟ الإنصات، ويكره له الجهر سواء سمع قراءة الإمام أم لا. لكن لو واحد مثلا كان مأموما في صلاة لا يسمع فيها قراءة الإمام فقرأ سرا فلا يدخل في هذه الكراهية. الكراهية هذه لأي شيء؟ لجهره وهو مأموم. ودليل كراهة الجهر للمأموم حديث عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد ظننت أن بعضكم خال جنيها. رواه مسلم. قال النووي في الشرح: خال جنيها أي نازعنيها، ومعنى هذا الكلام الإنكار عليه، ينكر عليه. والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره، لا عن أصل القراءة، بل فيه أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية، فالمأموم يقرأ في الصلاة السرية لكن يقرأ سرا. قال: وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام والمأموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أنكر على أحد المأمومين أنه قرأ، لا، وإنما أنكر عليه أنه جهر، فلم ينكر عليه أصل القراءة وإنما أنكر عليه الجهر. طيب، هذا الإمام والمأموم من بقي؟ المنفرد، فيسن له الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، وإن أسر فلا حرج، لكنه قد ترك السنة كما ذكره النووي في المجموع. وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له وإذا رأى المنفرد أن الإسرار أخشع له فلا بأس أن يسر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في صلاة الليل ربما جهر وربما أسر. فلو قال شخص: ما هو ضابط الجهر وما هو ضابط الإسرار؟ ما هو الحد الأدنى في الجهر؟ أن يسمع من يليه، أما الحد الأعلى يمكن يسمع الحي هو صوته. وضابط الإسرار أن يسمع نفسه، هذا حده الأعلى، أن يسمع نفسه. وتقدم معنا الخلاف: هل يشترط أن تكون القراءة السرية بصوت يسمع نفسه، أو يكفي فيها حركة اللسان والشفتين؟ وأما المرأة فإن كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة، سواء صلت بنسوة أو كانت منفردة. وأما إذا صلت بحضرة أجنبي أسرت ولو كانت الصلاة جهرية ليلية، الفجر آخر الليل أول النهار. طيب، وإن صلت بحضرة أجنبي أسرت كما ذكر أهل العلم كما في المجموع والفروع والمغني. وأما الصلاة الفائتة فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف. أما إن قضى فائتة النهار ليلا، واحد تذكر بعد العشاء أنه ما صلى العصر، فمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فسوف يصلي العصر بعد العشاء، فهل يسر أو يجهر؟ يعني هل يراعي الصلاة من ناحية الأصل، أصل وقتها، ولا يراعي الوقت الذي يصلي فيه الآن؟ خلاف طبعا، صح ولا أقول لا؟ معنى يعني نذكر العلماء اختلفوا ثم نقول كل واحد وش يجزم به، إلا إذا عرفنا أن الجواب أنه ما في إيش خلاف. فالآن هذه الصلاة فيها خلاف بين العلماء، الجهر فيها ولا ما في خلاف؟ هذا هو السؤال الآن، واحدة واحدة. الآن بارك الله فيك، نحن نتكلم عن فائتة النهار إذا قضاها بالليل، ما نتكلم عن صلاة الفجر إذا قضاها بالنهار. ركز معي، الآن نتكلم عن حالة محددة، ما هي؟ فائتة النهار إذا قضاها ليلا، فما ندخل الآن صلاة الفجر إذا قضاها نهارا بعد طلوع الشمس، لأن هذه حالة أخرى. وإن قضى فائتة النهار ليلا فهل يراعي وقت الأداء ولا يراعي وقت الصلاة الأصلي؟ ها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: أسر فيها بالقراءة، لا أعلم في هذا خلافا، إذا قضى فائتة النهار ليلا أسر فيها بالقراءة لا أعلم في هذا خلافا. خلاص حسبك بابن قدامة. طيب العكس، إن قضى فائتة الليل نهارا، واحد تذكر في الضحى أنه ما صلى العشاء، فهنا اختلفوا، فقال بالإسرار في القراءة، فقال بالإسرار في القراءة، يعني يراعي وقت الأداء الآن. أحمد والشافعي، مذهب أحمد والشافعي إذا قضى صلاة الليل بالنهار أنه ماذا يفعل؟ يسر. وقيل يجهر فيها بالقراءة لأن القضاء على وفق الأداء، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، ورجح ذلك من المعاصرين الشيخ بن باز وابن عثيمين، وهذا قد مر معنا سابقا في ترجيحات الشيخين على خلاف المذهب الحنبلي في مثل هذه المسألة، وموافقة أبي حنيفة ومالك في قضية أن القضاء يحاكي الأداء، لأن القضاء يكون على وفق الأداء. فبما أن الصلاة أصلا جهرية وهو قضاها في الصباح، الصلاة جهرية، القضاء على وفق الأداء، الأداء جهري، القضاء على وفق الأداء إذن سيكون جهريا، ولكن على مذهب أحمد والشافعي أنه يسر. طيب، ولو جهر في موضع الإسرار أو عكس لم تبطل صلاته ولا يأثم، ولكن الكلام الأصل الآن ما هو المستحب. فالآن يفترض أن واحد الآن مرت المسألة، الآن خرج من الدرس وذهب، هو عرف المسألة، عرف المسائل، بس ما نسي الجواب، اختلط عليه الأمر ما نسي الجواب، فالآن لو جهر بها ولا أسر بها فالصلاة صحيحة، لكن الواحد يبحث عن الأفضل المستحب لأنه يريد الأجر، الأجر الأكثر. طيب، ما هي الحكمة من الجهر والإصرار؟ الليل وقت الهدوء والخلوة وفراغ القلب، فشرع فيه الجهر إظهارا للذة مناجاة العبد لربه، وحتى يتواطأ اللسان مع القلب على القراءة وكذلك الأذن، وتتفق هذه الأعضاء على ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلى هذا المعنى أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. قال القرطبي رحمه الله: أشد وطئا أشد موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان لانقطاع الأصوات والحركات، انتهى. وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذه المقاصد، ولهذا قال: إن لك في النهار سبحا طويلا، أي ترددا في حوائجك ومعاشك يوجب اشتغال القلب وعدم تفرغه التفرغ التام. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: وأما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة، فإن الليل مظنة هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلب واجتماع الهمم المشتتة بالنهار، فالنهار محل السبح الطويل بالقلب والبدن، والليل محل مواطأة القلب للسان ومواطأة اللسان للأذن، ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة. قال: لأن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم، فإذا كان أول ما يقرع سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره، صادفه خاليا من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاح. وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرية، إلا إذا عارض في ذلك معارض أرجح منه. ما ما هو هذا المعارض؟ مثل الجمعة، كسوف. قال: كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف، فإن الجهر حينئذ، يعني ولو في النهار أبلغ، فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود وأنفع للجمع. وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. انتهى. ثم قال المصنف رحمه الله: إلا الجمع والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر به، وهذا استثناء من قوله السابق ويسر به نهارا. فلما قال الشيخ السعدي في كتابه ويسر بها نهارا، يعني القراءة ويسر بها نهارا، استثنى، قال: إلا الجمع والعيدين والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر به بالقرآن. فإن هذه صلوات نهارية ومع ذلك يجهر فيها. صلاة الكسوف قد ورد الجهر فيها، وثبت في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، ونوافل النهار يسن فيها الإسرار بلا خلاف، لكن في الكسوف لما ثبت قلنا بالجهر وأنه هو السنة وهو أصح قولي العلماء. طيب، ماذا بالنسبة للسنن الراتبة مع الفرائض؟ ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر، ثنتين بعد الظهر، ثنتين بعد المغرب، ثنتين بعد العشاء، ما هي السنة فيها؟ الإسرار سواء كانت نهارية أو ليلية. السنن الراتبة مع الفرائض يسر بها جميعا كلها عند الجهور. أما نوافل الليل غير التراويح فيتوسط فيها بين الجهر والإسرار، يعني قيام الليل مثلا. فعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته، فلما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، ولو أسررت الله يسمع. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا. وقال لعمر: اخفض من صوتك شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح كما في المجموع. وإذا أسر فهو جائز، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فالحديث الأول دليل على أفضلية الجهر في صلاة الليل، والحديث الثاني دليل على جواز الإسرار في صلاة الليل. إذن هو لا يجهر بحيث يزعج النائم، قد يكون حوله أطفال صغار، ولكنه لا يسر إسرارا كصلاة النهار. ولذلك قال لأبي بكر: ارفع شيئا ما، ولعمر: اخفض شيئا. قال المصنف رحمه الله: ثم يكبر للركوع بعد فراغ المصلي من قراءة السورة، يسكت سكتة لطيفة ليفصل فيها بين القراءة وتكبيرة الركوع، لحديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها، وفي رواية: إذا فرغ من فاتحة الكتاب. ومر معنا قضية السكتات، وأن من العلماء من قال إنها ثلاث: بعد الفاتحة وبعد تكبيرة الإحرام وقبل تكبيرة الركوع. ومنهم من قال بعد الفاتحة لما ثبت من حديث، ومنهم من قال بعد تكبيرة الإحرام لحديث أبي هريرة لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سكوته بعد تكبيرة الإحرام فأخبرهم أنه للاستفتاح. والحديث الآخر أيضا أنه كان يسكت قبل أن يركع سكتة لطيفة يتراد فيها نفسه وليقطع القراءة عن التكبير. حديث سمرة الذي فيه السكتتان والرواية الأخرى التي فيها السكتة الثالثة اختلف في صحته، فحسنه الترمذي والنووي وابن القيم وابن حجر وغيره كما في نتائج الأفكار. فمن المعاصرين ضعف حديث سمرة هذا، ضعفه برواياته، من المعاصرين الشيخ بن باز الألباني، لكن حسنه الترمذي والنووي وابن القيم وابن حجر وأخذوا به، وأنه فيها ثلاث سكتات: بعد تكبيرة الإحرام، بعد الفاتحة، وقبل تكبيرة الركوع. قال ابن القيم رحمه الله عن هذه السكتة ما هي؟ قبل الركوع بعد نهاية القراءة. قال: هي سكتة لطيفة لأجل تراد النفس ولم يكن يصل القراءة بالركوع. زاد المعاد. طيب الآن انتهى من القراءة وسكت السكتة اللطيفة وركع، فماذا يفعل في التكبير؟ التكبير للركوع هو أولى تكبيرات التكبير للركوع هو أولى تكبيرات الانتقال، لأن التكبيرة التي قبلها هي تكبيرة الإحرام. الآن أول تكبيرات الانتقال تكبيرة الركوع. وتكبيرات الانتقال تكون عند كل خفض ورفع في الصلاة إلا في حالة الرفع من الركوع، لأنه يقول سمع الله لمن حمدة. وعلى هذا يكون في كل ركعة كم تكبيرة؟ في ثلاث أقوال أنا سمعتها الآن، أربعة وخمسة وستة، والراجح من خمسة إلى ستة، يعني خمسة ونص. لأن من أقول في كل ركعة ما في، خلاص الإحرام هذه استثنيناها، خمس تكبيرات. طيب، ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو المتكلم؟ شردتم علي ولا واحد؟ أبو هريرة. قلنا: ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه التكبيرات سنة عند جمهور العلماء. وقال الإمام أحمد: جميع تكبيرات الانتقال واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن، وهذا كلام في الإنصاف. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، رواه البخاري ومسلم. طيب، تكبيرات الانتقال عند الجمهور كلها سنة إلا مذهب الإمام أحمد، وهو الراجح إن شاء الله. الجمهور احتجوا بحديث المسيء صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام. طيب، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة كما قال النووي في المجموع، لكن لما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صحيح أن فيها مستحب وفيها واجب وفيها ركن، لكن قد ورد الأمر بهذه التكبيرات في رواية لحديث المسيء صلاته عند أبي داود والنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني، إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله. فقوله إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس ويذكر فيها تكبيرة الركوع معناها أنها واجبة، والراجح أن تكبيرات الانتقال واجبة خلافا لقول الجمهور. طيب، أين محل هذه التكبيرة؟ تكبيرات الانتقال، التكبيرة كل واحدة من التكبيرات هذه محلها بين الركنين. محل تكبيرات الانتقال بين الأركان، فلا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع. الآن في حال الركوع إذا أراد أن يركع لا يكبر وهو قائم ولا يكبر وهو راكع، أين يكبر؟ بينهما، فيكبر من حين الهوي للركوع ولكن ينتهي قبل أن يصل إلى الركوع. ولو وصل إلى الركوع قبل أن ينتهي من التكبير فلا حرج، كما قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قال والقول بأن الصلاة تفسد بذلك فيه حرج. هذا أن الصلاة تفسد بذلك موجود في المذهب، قالوا أنه يجب عليه أن ينتهي من التكبير قبل الوصول إلى الركوع ويبدأ بعد النزول من القيام، يعني بعد الانحناء من القيام يبدأ، بعد الانحناء يبدأ وقبل ما يصل للركوع ينتهي. قال الشيخ ابن عثيمين والقول بأن الصلاة تفسد بذلك، يعني أنه إذا وصل للركوع وما انتهى من التكبير إلا بعد ما وصل للركوع أنها تفسد بذلك، قال في حرج ولا يمكن أن يعمل به إلا بمشقة. الجمهور أصلا يقولون التكبيرات سنة، فلن تصل عندهم القضية في أي حال في هذه القضية إلى فلن تصل عندهم القضية بأي حال في هذه المسألة إلى بطلان الصلاة. وقول الذي في المذهب هذا أنه تبطل في شد، فنحن إذن نقول طبق السنة، كان يكبر حين يركع، اجعل التكبير مرافق للحركة، إذا انحنيت كبر. الأفضل أنك إذا استقريت في الركوع تكون قد انتهيت من التكبير. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. هذا حديث البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أشهر حديث في مواضع تكبيرات الانتقال وأحسن حديث وأقوى حديث. حين التكبير مرافق للحركة. فظاهر الحديث أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، وليس من السنة أن يؤجل الإمام التكبير حتى يركع بحجة أنه يخشى أن يسبقه بعض المأمومين العجلين، فيقول حتى لا يسبقوني أنا سأركع ثم أكبر حتى ما أحد يسبقني بالركوع. السنة في سمع الله لمن حمده ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه، إذا ابتدأ رفع الصلب من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فبعض الأئمة يؤجل قول سمع الله لمن حمده إلى حين الانتصاب بحجة الاقتراب من الميكروفون المكبر، وليس هذا من السنة. السنة أن تكبيرك يرافق حركتك. طيب، لو ترك التكبير حتى ركع، واحد ركع وقال سبحان ربي العظيم ثم تذكر أنه ما كبر، فماذا يفعل؟ الجواب فات محل التكبير فلا يكبر، فات. وانت الآن شرعت في الركن، شرعت في الركن الآن الجديد، فلا ترجع إلى الوراء، لا ترجع إلى الخلف. ولذلك فإنك تسجد للسهو باعتبار أن هذا واجب فات محله ونسيته أنت، وفات محله فات محله ونسيته فتسجد للسهو عنه. نعم، المأموم يقول سبحان الله، ما سمع التكبير يقول سبحان الله، لينبه الإمام أن شيئا نقص من الصلاة ليسجد السهو، وليس ليرجع الإمام ويكبر، ولكن لينبه الإمام أن شيئا من صلاة قد نقص. وربما يترك الإمام الجهر بالتكبير نسيانا، فيكون قد ترك سنة، فيستحب أن يسجد للسهو ولا يجب، لأنه ما ترك الواجب، ترك الجهر به. ويجهر الإمام بتكبيرات الصلاة كلها وبقول سمع الله لمن حمده ليعلم المأمومين بانتقاله وليعلم المأمومون انتقاله. فإن كان ضعيف الصوت لمرض أو غيره فالسنة أن يجهر المؤذن أو غيره من المأمومين جهرا يسمع الناس. ماذا يسمى هذا؟ بالتبليغ. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان مريضا، صوته ضعيف، صلى وهو جالس وأبو بكر بجانبه، فكان أبو بكر يسمع الناس تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ، أنا أقول جاء أبو بكر خلفه، وفي لفظ، أو نعيد الرواية كلها، يدل على التبليغ، ويدل على هذا التبليغ ما رواه مسلم عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره. وفي لفظ وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. قال شيخ الإسلام أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. كأن شيخ الإسلام الآن في الحرم. قال شيخ الإسلام وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي، لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته، فكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع بالتكبير. انتهى كلامه رحمه الله. ووصلنا الآن إلى قول المصنف رحمه الله في الركوع: ويضع يديه على ركبتيه ويجعل رأسه حيال ظهره. سنشرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد.